سجد له وليا موحدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان على وجه يرضيه عنه، وثانيا طبعا هذا هو آخر درس قبل رمضان بالنسبة لي، وبالنسبة أيضا لدروس الإرجاء، بحيث أننا نستكمل إن شاء الله تعالى وبتيسيره بعد رمضان. وأنا أستحب أن يكون درسنا هذا نوع مراجعة يسيرة قبل استكمال الكلام المتعلق بالنصوص والآثار المبينة لحكم تارك الصلاة، سواء عند القائلين بإكثاره أو القائلين بعدم إكثاره. ونحن قد تناولنا في محاضرتين متتاليتين، السابقة والتي تسبقها قراءة النصوص المتعلقة لإكفار تارك الصلاة، سواء كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الأنبط والأصل، أو من كلام الصحابة رضوان الله عليهم، أو من كلام التابعين. ثم قرأنا ما يتعلق بالمنع من قتل المصلي، وأن الصلاة عاصم من العواصم التي تعصم صاحبها من القتل، لأنها شعار الإسلام وعنوان الملة الظاهر لكن قبل أن أكمل، أود لو أن هذا اللقاء يكون فيه نوع من التناصح من جهة، ونوع من المراجعة النسبية، لأنه المقام مثلا أرسل لي البعض أوراقا نريد من حضرتك نصيحة بخصوص قدوم شهر رمضان وكيفية الاستعداد له، وجزاكم الله خيرا. وفي الحقيقة إنه لعلكم سمعتم من المحاضرات ومن الخطب ومن الدروس، ولا تزالون تسمعون فيما ينبغي أن تسمعه وتعرفه فيما يتعلق بشهر رمضان. لكن أنا أحب أن أذكر نفسي وإياك بعدة مسائل في هذا المضمار. المسألة الأولى هي أننا جميعا إلى موت، جميع النفوس التي خلقها الله عز وجل من المكلفين وغيرهم ممن على الأرض كتب الله عليهم الموت، والموت ساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل. يقول تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويقول تعالى كل نفس ذائقة الموت. ثم لابد أن تعلم أن الموت هو نهاية أجلك، ونهاية الأجل معناها نهاية رأس مال العبد، لأن العبد وجد في هذه الأرض لكي يكون عبدا ولكي يدخل في تجارة مع الله عز وجل، هذه التجارة التي بين الله لنا مجملها بقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وسبيل تجارتك مع الله يحتاج إلى رأس مال، وهذا الرأس مال قوامه الوقت والعافية، الصحة والفراغ، لأن كل عمل يحتاج إلى وقت لأدائه ويحتاج إلى جهد وعمل لأدائه، ولا يستطيع أحد أن يعمل عمل بغير وقت ولا جهد، وإلا لم يكن له وجود. أي عمل لا يستغرق وقتا ولا يأخذ جهدا، حتى قولة سبحان الله يحتاج إلى نفس لإخراجها وإلى زمن تقال فيه. فرأس مالك مع الله عز وجل هو عمرك وعافيتك، عمرك وعافيتك، وما عمرك إلا زمن وعافية. فإذا جاء الموت انقطع الزمن في حقك وانقطعت العافية أيضا. وهذا رأس مال من الناس من يضيعه بخير كالتاجر الذي يتاجر، فمنهم من يربح ومنهم من يخسر، ومن الناس من يبدد رأس ماله فيما لا يعود عليه إلا بالخسران، ومن الناس من يضاعف رأس ماله حتى يصير من أصحاب الملايين بسبب المضاعفات وحسن العمل وحسن التجارة. وكذلك أنت في تجارتك مع الله، فرب عبد يحصل في عام ما يحصله غيره في ساعة، ما يحصله غيره في ساعة، ولكن هذه ساعة وهذا عام، فيكون قد مر من رأس المال هذا وأنفق هذا عاما واشترى به القليل، والآخر اشترى نفس البضاعة أو نفس الحسنات في ساعة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا نظرت إلى أجلك تجد أنك تحيا قرابة 50 أو 60 أو مشابه من الأعوام. إذا نظرت إلى ما حصلته في هذه لوجدت أنه قد لا يزيد على ما يحصله أحد الصحابة أو التابعين في أسبوع أو أقل أو في يومين أو ثلاث. وإذا أردت أن تعرف ذلك ماديا انظر مثلا إلى مصنفات الأولين التي كتبوها في نفس العمر الذي تحيا مثله تقريبا، التي لا تستطيع أن تقرأها أنت قراءة طوال حياتك. انظر مثلا إلى فتح الباري وغير من المصنفات لصاحبها، انظر إلى كتب ابن تيمية وغير من المصنفات لصاحبها، أو كتب ابن القيم أو غيره. إنما هذا مثال بما هو بين أيدينا. هؤلاء الناس كانوا يأكلون ويشربون ويذهبون ويعيبون وينامون ويستيقظون مستمع، لكن كانوا يعلمون أن رأس مالهم في تجارتهم مع الله هو العمر والوقت والعافيه، فكانوا لا ينفقون منها شيئا إلا فيما يعود عليهم بالخير، كالذي معه 1000 درهم أو 1000 دينار ونزل السوق فلا يخرج الدينار إلا فيما يعود عليه بعشر أو بمئة أو بمثله على الأقل. وهناك إنسان لا يحسن التدبير ولا يحسن التجارة، قد ينفق 1000 في أشياء استهلاكية، يأكل بعشر ويشرب بعشر ويلهو بعشر وهكذا حتى يدور 1000، ولا يخرج إلا ببضاعة يسيرة لا يتجاوز ثمنها 10، وهكذا. فالحاصل أن رأس مالك
في تجارتك مع الله هو الأجل، هو العمر الوقت. وهذا الأجل كما رأينا من أنفسنا يضيع كثير منه في طعام وشراب ونوم وطلب المعايش والبيع والشراء والصناعة والتجارة الحسية والمادية، بحيث أنك إذا نظرت إلى ما تنفقه في طاعة الله عز وجل تجد القليل القليل، وهذا القليل إذا جمعته ساعات عمرك قد لا تبلغ عاما واحدا كاملا، قد لا تبلغ عاما واحدا كاملا، يعني برك خلال 40 عام أو 50 عام ممكن لا يبلغ عاما واحد كامل. تقول إن أنا عملت خلال عمري سنة بر، سنة كاملة مقتصرة، يعني سنة كاملة وقت سنة بر، ساعة في اليوم الفلاني وساعة في الأسبوع الفلاني وساعة في الشهر الفلاني، فتكون المحصلة عاما واحدا في 50. حسب بقلم ورقة أو جسد كده، وأنا لا أقول هذا الكلام على سبيل المجازفة أو على سبيل التقدير أن الذي لا يقوم على أصل، بل أنا أطالبك أن تمسك ورقة وقلم واليوم فيه 24 ساعة، قد تقارب الزمان وقلت بركة الوقت وصار مرور الزمان بعلامة من العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرجل لا يستطيع أن يعمل العمل الذي كان يعمله غيره في ليلة إلا في أسابيع، إلا في أسابيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصف عن نسائه كلهن ويغتسل لكل امرأة في ليلة واحدة، وأنت لو لك امرأتين وأردت أن تصف عليهما في ليلة واحدة ما لكان ذلك مستلزما أن تذهب إلى بيتك من بعد العصر، من بعض العصر حتى تستطيع أن تأتي كل واحدة منهما وتقضي لها وصرها وتغتسل مع كل واحدة ويكون ذلك قبل الفجر. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في طرف من الليل بحيث لا يصد ذلك عن قيام. وسليمان في زمن قبل النبي صلى الله عليه وسلم طاف على 1000 من نسائه في ليلة واحدة، وهذا يدل على أن الوقت كلما قربت ساعة كلما قلت بركته وتقارب. يوم كساعة، يعني يصل اليوم إلى أنه يصير كساعة من زمن الخطاب الذي خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. الشاهد من الكلام إخواني هو أننا إذا أمسكنا بورقة وقلم في مثل أيامنا هذه واليوم في 24 ساعة، واحسب كم ساعة تنام وكم ساعة قبل النوم استعدادا للنوم، تجد مثلا تنام 8 ساعات وقبل النوم ساعة استعدادا للنوم، تقلع ملابسك وتأكل طعامك وتستعد للنوم، هذا يبلغ أكثر من ساعة، وساعة بعد النوم تقلع ملابس النوم وتلبس ملابس الخروج وتغسل خلاءك وما شابه، هذه 10. ثم تنزل للذهاب إلى عملك فتركب من المواصلات وتذهب إلى العمل قبل العمل بساعتين، ثم تستغرق 8 ساعات في العمل، فهذه 10 أخرى، هذه 20 ساعة، بقي 4 ساعات تعود إلى بيتك تناول طعامك تدخل خلاءك وتسلي فرائضك، فلا يبقى لك إلا قليل من الوقت، قد لا يبلغ نصف ساعة أو ساعة من البر في اليوم متصلة، ساعة من البر هي 5 صلوات التي تصليها وبعض الأذكار أو الخير الذي تأتي ما بين هذا وذاك. إذا كانت ساعة في اليوم هذا يعني أنه يوم في الشهر، يوم كامل في الشهر لهذا المحسن الذي لا يضيع وقت، يوم كامل في الشهر، يعني إذا في العام 12 يوما، إذا في 40 عام كم يوم؟ ها؟ 50 يوم. في 40 عام 50 يوم. ها؟ كم؟ 500 يوم. 480 يوم. 480 يوم على الشهر، الشهر فيه كم؟ 30 يوم. 880 على 30 فيها كام؟ ها؟ 16 شهر. يبقى كام؟ سنة وأربعة أشهر. عمرك كله لا يخرج عن هذا. بالكثير عامين. أنا كلام لا أقول والله جزافة. وإن كنت أعمل به أحد أعمل به نفسي أولا. بل إن من الأيام ما لا يدرك العبد فيها الفرائض إلا بالكاد. بل إن من الأيام ما يجمع فيها العبد صلواته. العصار أو الأقصار أو مشابه. فإذا نظرت في هذا عرفت أنك تنفق رأس مالك فيما تنفق رأس مالك في الطعام الشراب والنوم وطلب المعايش. لا نقول في المعاصي. أنا لا لم أذكر معاصي ولم أذكر محرمات. وافترضت أن اليوم كله ما بين المباح وأداء الفريضة. ليس في ذلك بقى. ليس في ذلك عمل في محرم، كسب محرم، فعل معاصي، نظر، كذب، ريبة. لم أذكر هذا. لكن لو تصورت أن عمرك كله بر لن يزيد على هذه الحسبة إلا بما شاء الله عز وجل. هذا معناه أن كثيرا من الأوقات تضيع منك بلا تحصيل حسن، وأن كثيرا من الأوقات يضيع منك بغير حسن تجارة مع الله عز وجل. فعندما يمن الله عز وجل على العباد بأن يفتح لهم بحبوحة فيها بركة من الحسنات بحيث يكون العمل هو في غير رمضان إذا ما أدي في رمضان كان عليه من الأجر أعظم، ثم إن العبد يكون أيسر وأطوع في رمضان منه في غير رمضان. فكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. ونادى مناد يا داعي الخير أقبل ويا داعي الشر أجدر. والعلماء لهم كلام طيب عظيم في معنى فتح أبواب الخير أو فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار. مفاد هذا الكلام هو أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الخير فلم يغلق منها باب، وفتحت أبواب البر. ولذلك أنت تجد في رمضان أبوابا من البر والخير لا تجدها في غيره، مثل الصيام والاجتماع والقيام والاعتكاف والصدقة وزكاة الفطر ومشابه. هناك كثير من البر لكن إلا في رمضان. وكذلك في الحديث وسلسلة الشياطين، وفي رواية وسلسلة الشياطين، وهو أيضا من السلسلة والتقييد. وهذا معناه أخوان، هذا معناه أنك تجد ربتك التي هي حاميتك في طريق العبودية إلى الله سائرة معك بنوع من اللين لم يكن قد سبق حدوثه. يعني أنت مثلا يمكن أن تجد مشقة أن تقوم لصلاة الفجر في غير رمضان، لا تجد هذه المشقة في رمضان. أنت تجد نفسك من المشقة أن تحافظ على الصلوات الخمس جماعة في المسجد، هذا لا تجد فيه مشقة في غير رمضان. القيام قلما تستطيع أن تواظب على أيام متتالية معدودة تقيم فيها الليل في غير رمضان بالعدد الذي يجعلك توافق السنة، بينما يكون هذا أمرا ميسورا في رمضان. بل إنك قد تقل من نومك وقد تجاهد نفسك وتجد هذا سهلا يسيرا عليك في رمضان، بينما لو فعلت في غير رمضان ثلاثة أو أربعة أيام متتالية لتكبست من الصعاب والمتاعب والوهن البدني ما الله به عليم. وهذا معناه أن الله عز وجل يقيد عنك أسباب الشر وأسباب الركون وأسباب الكسل التي تسد العبد وتحجزه عن الخلق، بل وفي المقابل يلين قلبك ويفتح في نفسك ويشرح صدرك مع صدق إقبالك عليه جل وعلا بحيث تجد نفسك متواعا في البر. وإنك لتجد هذا في نفسك لو تتبعت ليلة العيد لا تستطيع أن تصلي الوتر إلا بالكاد، وتصليه بعدد يسير. ليلة العيد لا نقيم، بل ليس من السنة أن نقيم ليلة العيد لأنها ليست من رمضان، لكن نصلي الوتر الذي نداوم عليه طيلة العام ولو ثلاث ركعات. تجد في نفسك قسوة وكسل والله انا هذا الاحظه في نفسي، وسألت غيري فوافقني. بينما قبل ذلك بليلة مع نفس الظروف ونفس الاحوال تجد نفسك وقد اصلت القيام في العشر الاواخر من رمضان وحاولت ان تجتهد مع نفسك، وتجد ان ذلك موفق، وتجد ان ذلك النفس غير عاصية في الاستجابة له. وهذه آية من آيات الله عز وجل. فإذا كان رأس المال هو العمر، وإن كنا ننفق منه كل يوم، وأن اليوم أو القدر الذي ننفقه من رأس مالنا لا يعوض أبدا كسائر رؤوس الأموال المعهودة في حياة الناس من الأموال والذهب والفضة والدسوق والممتلكات، فقد ينفق منها العبد قدرا ثم يعوضه بعد حين، لكن الأجل اليوم الذي يمر لا يأتي أبدا، لا يأتي أبدا، لأنك تنطلق إلى ساعة إفلاس من الأجل وهي ساعة الموت التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، التي لا يعلمها إلا الله، وقد تكون غدا أو بعد قليل أو بعد أيام أو بعد، لا أعلم ذلك إلا الله. لا تدري ما الذي بقي لك، ولا تدري ما الذي بقي معك من أجلك من رأس مالك. فإذا أحياك الله إلى رمضان أو إلى أي وقت من الأوقات الفضيلة كالعصر من ذي الحجة مثلا أو غيرها، أو أنزلك الله محلا مباركا، فلا بد أن تفصل التجارة معه جبرا للنقص واستدراكا ومحاولة لجبر ما وقع من خسارة كثيرة خلال التجارة في المدة التي مرت في التجارة، مرت منك اخذ تجارتك شوف انت عملت ايه. لما الانسان بترن دي لما يعني، والله يا اخوان انا اذكر نفسي واياكم ببعض المواقف، لما كنا بندرس لانفسنا ولبعض اخواننا حديث الثلاثه الذين ثبت الصخره عليهم الغار، وكنا نقول يا اخوان ان من البر والخير ان يجد الانسان عنده عند الشدائد زخرا من العمل الصالح يتوسل به الى الله عز وجل، يطلب به مرضاته، يطلب به مرضاته سبحانه وتعالى، ويطلب به فرجه سبحانه وتعالى عند الشبائل. كهؤلاء الذين لما قد قطع الأمل بينهم وبين النجاة، وانقطعت بهم الأسباب تماما، وانقطعت بهم الصلة عن سائر خلق الله إلا عن الله جل وعلا، فعندئذ استخدموا أعظم سبب عند البلاء وهو الدعاء، فوجدوا ما يتوسلون به الى الله. لما كنا نمر ببعض المواقف التي فيها من الشده والبلاء بحيث تنقطع بنا اسباب الدنيا الا من الله عز وجل، فعندما يفك الانسان في نفسه خلال العمر اللي يعتبر طويل نسبيا بالنسبه لاعمار الناس نسبيا، خلال العمر بحيث انك ترى عندك او تجد عندك من العمل او من حسن التجار معه جل وعلا، بحيث ترفع يدك لأكف الضراعة تقول اللهم ان كنت فعلت كذا وكذا خالصا لوجه الكريم، فان كنت تقبلت مني العمل الفلاني ففرج عني ما انا فيه، والله الذي لا اله الا هو كان الانسان يفتش كثيرا عنده ولا كاد يجد شيئا يطمئن الى انه من العمل مع طول الوقت. لا اقول انك انت صبي صغير لك من في الدنيا ايام، انت رجل عندك 40 أو 50 أو أقل او اكثر، اذا انفقت كثير من رأس المال، ماذا اشتريت به؟ ماذا اشتريت به؟ دخلت في تجارة مع الله عز وجل. والله الذي لا اله الا هو هذا الامر كان يؤلم الانسان ايما الم، لان جاز في النهايه ان الدين صار بالنسبه لنا مواعظ وكلام ومعلومات، لكن ان تتحول هذه المراسم والمعلومات والمواعظ الى واقع عملي من خلال حسن تجارتنا مع الله عز وجل، الله الذي لا اله له، هذا الامر كان يؤلم الانسان ايما الم. أنا أقول هذا ليس من باب تبشير الآخرين، إنما من باب تبشير نفسي أولا، لأنه كما قلت أنت تسأل عن موعظة في رمضان، حيقال لك اتق الله واعلم أن رمضان شهر عظيم وشهر فضيل ويوسع الله فيه على عباده في الدنيا والآخرة، يوسع الله عليك في الدنيا بسعة الأرزاق، فيخرجون الناس زكوات أموالهم ويطعمون الطعام على حبه ويعطون العطاء وما شابه، هذا وسع. وفي المقابل يسلسل الشياطين ويفتح أبواب الخير ويضاعف الحسنات، وهذا أخير وأعظم. لكن في المقابل بعد ما عرفت هذه المعلومات أين نفورك؟ أين نفورك؟ وأين همتك؟ وأين فرارك إلى الله؟ هذا في النهاية الأمر تحول إلى موعظة. لكن لا بد أن تعرف أن كل يوم يمر أنفقت من عمرك، أنفقت من عمرك ما لا يعود، معك عدد معين كل يوم بتخلص. فإذا كنت تشتري فليس بقى، انت عارفين ان البضاعة افضل من المال، البضاعة للتاجر الناصح والتاجر الحطم، البضاعة الحسنة الرائجة افضل من الايه؟ من المال، لان ثمنها يزيد وقيمتها محفوظة، صح الله؟ فإن كنت قد اشتريت بما أنفقت من رأس مالك بضاعة نفيسة فهذا وحسن إيه؟ حسن التجارة. أما إن كنت قد ضيعت رأس المال دون أن تشتري شيء فهذه الوكسة التي نسأل الله أن يعافينا منها، نسأل الله أن يعافينا منها، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان بحيث نكسب فيه عملا يرضى به عنا، يرضى به عنا، نسأل الله أن يرزقنا عملا إذا ما ابتلينا بضيق أو بكرب رفعنا كف الضراع وقلنا اللهم إنا قد فعلنا كذا في ساعة كذا، فإن كنت قبلته منا ففرج عنا ما نحن فيه، فيفرج الله به لقبوله عنده ولإخلاصنا فيه، وتكون بشرى في الدنيا، بشرى في الدنيا وخير في الآخرة، لأن الثلاثة الذين سدت الصخرة عليهم الغار بشروا في الدنيا ولا لا؟ بقبول الأعمال، بشروا بالتقوى، نسأل الله يبشرنا وإياكم. فلا بد أن تعرف أن شهر رمضان هو جزء من رأس مالك، لكنه يعني يمكن بعض الناس يعرف بطريقة العامية يقول لك أوكازيون، وهذا اللفظ إن كنت لا أستحسنه لكن واثق على معناه، أن الله عز وجل يفرج على عباده ويشتري منهم في رمضان القليل بالكثير، هو صلاتك هي والقرآن هو هذه الأعمال تعملها في غير رمضان. لكن سبحان الله العظيم زي ما تيجي انت بضاعة معينة في كيلو شيل التمر في غير رمضان تشتريه بجنيه، في رمضان تشتريه بخمسة، هو التمر هو لكن ايه الحادث، واضح؟ لكن الله عز وجل احتاج اليك، بل اكراما منه جل وعلا، فاغتنم هذا واغتنم هذا في ظل مراقبتك، لأنك قد مر من رأس مالك وضاع من رأس مالك الكثير دون أن تحصل منه شيء. اسأل نفسك، أنت كل واحد يسأل نفسه، يقول أنا دلوقتي والله يا أخوان لما كان الواحد تلم دي لما واستشعر أنه ممكن يموت فيه، الله الذي لا إله إلا هو كان بيعتصر ألم لأنه يخشى من الموت، ليس من باب كراهيه في الموت لأن كل الناس تكره الموت، ولكن من باب انه لا يجد عنده ما يأمل في عطاء الله عز وجل المقبولين بسببه، فما مجد امامه غير التعويل على الرجاء، يا رب احنا مذنبين، يا رب احنا مقصرين، ضيعنا الاعمار فتقبلنا، خلاص انت حاسس ان انت في حاله مرضيه او في ظروف معينه الموت منك قاب قوسين او ادنى، فتجد لا حيله لك الا التعويل على الرجاء. وهذا باب من؟ باب الضعفاء، باب المعوزين، ما حيلة لك انت لو رجزين في حاجة كان نفسك ناخده تعمل ايه؟ ابوك ايدك عشان خطره، طب معلش المبادي، طب سمحني، مش لاقي حيلة، ما خلاص انت ناخده. كذلك ساعة ما بتجد نفسك مثلا في ظروف معينة ولكن توبة طبعا ده مش تقنيط من رحمة الله عز وجل، ولكن وقوف على قدر النفس، وقوف على قدر النفس. وهذا الوقوف قد نعمل بقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم انظر إلى المنهج الذي رسمه لك معنى الأمر بعدم القنوط، إيه هو؟ وأنيبوا إلى ربكم. ولهذا الرجوع أحسن تجارتك وضبط أمورك بدل ما اليوم بيضيع منه 24 ساعة في الطعام والشراب والمعاصي والعمل والنوم والخلاء والذهاب والإياب والمواصلات والافتكاك وما شابه، ويبقى إلا ساعة لا تعرف هذه الساعة مقبولة ولا مردودة. أحسن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وكل له إنابة، صح الله، كل له إنابة. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان على وجه يرضيه عنا، وأن يجعلنا وإياكم من المنيبين إنابة ترضيه عز وجل عنا. هناك بعض التساؤلات جاءت يا إخواني متعلقة بالصلوات. راح نتكلم عن ترك الصلاة، وكما قلت لم أتعرض للمسألة من باب مناقشة أقوال الفقهاء، ولكن تعرضت للمسألة من باب عرض أقوال السلف، لأن غياب هذه الآثار وغياب هذه الأقوال عن رؤوسنا يجعلنا لا نتخيل حقيقة المسألة. لكن عندما تتضح كيف كان مفهومهم وكيف كانت أقوالهم وكيف كانت إجماعاتهم أو اتفاقاتهم إن صح التعبير في هذه المسألة، وكيف كانوا يحملون هذا على مجرد الترك دون جحود أو استحلال أو مسابة، هذا يقرب المسألة إلى وجداننا. فكان الهدف من قراءة الأثار دون تعليق هو أن تسمع لونا جديدا من العلم لم تسمعه من قبل، بعيدا عن عرض خلافات أهل الفقه، لأن هذا العرض اللي هو عرض خلافات أهل الفقه ما له يا إخوان، ما له إن أسمعه كثيرا، يعني سمعت مني ومن غيري ومن غيري ومن غيري ومن هو أفضل مني ومن أعلم مني وقرأت فيه، فهذا أمر يعني كما يقال قد ناوش الأذان ووقع عليها وقرعها مرات ومرات، لكن هذا الكلام هو اللي لعله على البعض جديد. فكان مما جاء من التساؤلات من البعض انهم يقولون ترك الفريضه الواحده او تاخرها عن وقتها او عدم القيام لصلاه الفجر، وانا بعيدا عن الدخول في تفصيلات المساله من جهه الراجح والمرجوح في هل الكفر يتعلق بترك الفريضه واخراجها عن وقتها بغير عذر او باكثر، انا اقول انه ما دام كان الاولون يرون ذلك فخروجا من الخطر، خاصه وان الامر يتعلق بالكفر لا يتعلق بمجرد انه كبيره، وهذا امر عظيم حتى يتعلق بانه كبيره، او بانه محرم من المحرمات، لكن لما كان الامر متعلقا بانه كفر فانا في الحقيقه بأرجو من الله عز وجل أن يوفق إخواننا جميعا وسائر عباد من المسلمين أن يتنبهوا لأمر الصلاة، وأن يستحضروا عظم قدرها في الشرع، وأن يعلموا أنها عنوان إسلامهم، أنها عنوان إسلامهم وشعار ملتهم. فلا يحاول أبدا، بل ينبغي أن يجاهد نفسه تمام المجاهدة أن لا يفرض صلاة عن وقتها إلا لعذر، ويأخذ مع نفسه تعبدا، يأخذ على نفسه تعبدا واحتياطا لقول من قال أن إخراج فريضة واحدة عن وقتها بغير عذر كفر، يأخذ هذا في عن نفسه تعبدا وليس من باب الأحكام على الغير، وإن كان راجح في المسألة خلاف ذلك. لكن أنا أقول دائما عن هذا حتى لا تذهب الموعظة وحتى لا تذهب قيمة هذه الأثار التي سمعت، فهذا هو نهجهم وهذا هو فهمهم يمكن قرات عليكم ما جاء في بعض الاثار من قول وكيع بن الجراح وغيره انه لو ذهب الى المسجد يصلي رجل رجل جالس حتى الغروب ولم يصلي العصر ولم يصلي الظهر فانه لا يشك في كفره او يستتيبه والا قتل. وهذا يعني انهم ولماذا قال اجده جالس امام المسجد تعبيرا عن انعدام العذر تعبيرا عن انعدام العذر. فالحقيقه انه ساعات الانصراف في معرفه المساله الفقهيه وكون ان هذه المختلف فيها كفر او لا. انا اذكر لكم عباره الشاطبي من كتاب الاعتصام يقول في كلامه على البدع وعلى ركب البدع وان البدع يمكن ان تتدرج في الركب من كونيه من صغيره الى كفر. فكان يتكلم على ما هو من البدع كفر. قال فاذا كانت البدعه قد اختلفوا في كفر صاحبها فيكفي العبد خطرا في دينه يكفي العبد خطرا في دينه ان يكون على امر قد اختلف الناس في كفر صاحبه. يكفي العبد خطرا في دينه ان يكون على امر قد اختلف الناس في كفر صاحبه. يعني لما نكون مثلا نقول انسان ترك للصلاه ثم يقال ايه اللي يقال لا يقال مختلف في ترك الصلاه. طيب انا عندما ابكي لما واحد يقول ذلك اقول له كفى خطرا على العبد في دينه ان يكون على امر ان يكون على امر قد اختلف الناس في كفر صاحبه. دي منطقه خطر ولا منطقه امان؟ خطر عظيم صح. يعني انت الحل انت الناس مختلفين في كفرك مش مختلفين في ايمانك مش مختلفين في كونك تقي لتقى ولا لا دي من الشهاده ولا لا دي من مراتب الفضل ولا لا دي من مستويات العداله ولا لا 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 انما ايه مختلف في الكفر. فهذا امر عظيم. فانا انصح نفسي واياك الا تضع نفسك لحال من الاحوال الا تضع نفسك لحال وحال في دائره اختلف الناس فيه كفر صاحبه. يقول دخلت اثر وكيع لاحد الاخوه فقال لي اي دليل من القران والسنه على الاستتابه ثلاثه في الوقت هذا من رجاء حضرتكم ان يبين ذلك. مساله الاستتابه انت لو رجعت الكلام المغني رجعت كلام ابن تيميه في الفتاوى في اصل الاستتابه ومن اين نشات ستجد كلام ان شاء الله تعالى يوصفك. هناك تساؤل جاء في اكثر من صيغه وهو تعجب البعض بعدما سمعوا الاثار التي ذكرت تعجب البعض. اما ايه تعجب؟ يقولوا طيب ان كانت مثل هذه الاجماعات ومثل هذه الاتفاقات عن الصحابه رضوان الله عليهم فكيف قال بعض الائمه كالامام ابي حنيفه والامام الشمالك والامام الشافعي بل وقول عن احمد بان تارك الصلاه يكفر إن كان تاركها قد تركها كسلا. فهو يقول ما السبب أو يعني إيه الحكاية إيه الموضوع الإجابة إيه؟ مين يعرف يجاوب على هذا التساؤل؟ لو أنت واحد سألك أنت سقت له الكلام أعطيته الشريط وتسمع الكلام ده وقعد يسمع الأحاديث والآثار التي تدل على أن الأولين وغالب القرون الثلاثة كانوا على ايه؟ ان دي مسألة ما فيش فيها تفاهم كما يقولون لغة العوام. يقولك سيد الأئمة الأربعة ازاي او جمهور الفقهاء ازاي قالوا بعدم كفره في حالة الكسل؟ تجاوب بتقول له ايه؟ لا بعيدة عن مدركات الإرجاء. لأن أنت بتقول مدركات الإرجاء هجيب صبع وخبطك لكن ايه لازم تكون اجابة تتوافق وحقيقة الاختلاف في المسائل الفقهية. موضوع الجدال موضوع ائمه اقول يعني انا عايزك تقول ائمه ايه يعني هي واحد هيقول لك كده بلغه من التهكم يعني الغدر نعم ماشي ده من حيث المسك لا من حيث المسك انا بتكلم من حيث الاجابه العلميه على مثل هذا الاستفهام تفضل صراخه طبعا زي ما قالوا فعلا صراخه لا بس الصراخه ده ملوش علاقه بالحكم والا اتهمنا الائمه بمداهله الخلفاء او مش الخوارزمي صلى الله عليه وسلم بمداهله السلاطين وهذا لا نستطيع ابدا ولا نتجرا عليه لان نصر الظن فيهم اكثر من انفسنا يعني انا واحد من الناس اصلا نظامه الائمه اكثر من نفسي لما حباهم الله ومفضلهم الله به من علم وبما فتح الله به على سائر الامه بسبب نقلهم وفهمهم وكانوا ابواب العلم التي لا زلنا نتلقى منها فلا نستطيع ابدا حتى وان شردوا في بعض المسائل واخطاوا فهذا داب الناس جميعا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الاجابه التي ينبغي ان تعلمها هو ما يمكن ان يقال في اي مساله فقهيه ايا كان شانه وراجع كلام الائمه في مثل كلام ابن القيم ابن تيميه رحمه الله في رسالته يسير الانصاف في بيان سبب الاختلاف بين ائمه الاعلام لا الانصاف دي بتاعت الرجل ايه رفع الملام عن ائمه الاعلام والانصاف لاحد العلماء احد علماء الهند وغيرها واسباب الاختلاف وانا في بحث مسجل من خلال دراسه تدريس الفقه في بعض في احد المعاهد بحث مسجل في بيان اسباب الاختلاف وان منها طبيعي ومنها عارضي اسباب الاختلاف منها طبيعي ومنها عرضي اما الطبيعي فهو قدرات العقول بحسب ملكاتها العلميه في فهم الالفاظ الشرعيه مش ده اختلاف طبيعي اختلاف ايه طبيعي بالعلم الصحابة كان النص الواحد يعرض عليهم والخبر الواحد لكن لاختلاف الفهوم والقدرات الطبيعية والعلمية كانت تختلف تختلف اجتهاداتهم في نفس الخطاب من ذلك مثلا لا يقولن أحدكم العصر إلا في بني قريظة من ذلك مثلا اختلاف عمر وعمار في مسألة الجنابة وإن عمر الاثنين نظروا في النص واحد فهم انه اذا انعدم الماء فلا يصلي والاخر فهم اذا انعدم الماء فمرغ في التراب بحيث يستعمل التراب كما يستعمل الماء وهذا فهم فلا يسمى اختلاف طبيعي والنوع الثاني من اسباب الخلاف هو الخلاف بسبب العارض وهذا العارض انواع منه عدم بلوغ النص وبينه توهم وجود العارض بعد بلوغ النص عدم ورود النص زي الحادثه المشهوره التي وقعت لعمر رضي الله عنه لما خرج الى الشام في القتال ولما نزل بعمواس او قريبا من عمواس سمع ان فيها طاعون فاستشار الصحابه فمنهم من راى ان يدخله ومنهم من رأى ألا يدخلوا ويظن المبلغ أنه عنده عرض يقول قال إني عندي علم في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها فعزم عمر أمره بعد ذلك فهذا معنى ان الاختلاف ايش هم اللي هم بقوا يروا الدخول او عدم الدخول؟ عدم ورود النص، عدم بلوغ، معذره، عدم بلوغ النص. لكن قد يبلغ النص ويظن المبلغ انه عنده عارض، يظن المبلغ انه عنده عارض، وهذا مشكل ما وقع لعمر رضي الله عنه، لانه كان يقضي، كان يقضي في ان المراه، في ان المراه التي يموت عنها زوجها لابد ان لابد كما وقع استفر الله وقع لعلي رضي الله عنه. علي كان يرى ان المراه اذا مات عنها زوجها فلا بد ان تبقى 14 أشهر و10 او مده الحمل، ايهما اكبر؟ ايهما اكبر؟ ولا يرى ان المراه اذا وضعت حملها، اذا وضعت حملها، قل ذلك، اذا وضعت حملها قبل 14 أشهر و10 او قبل اذا وضعت حملها قبل 14 أشهر و10 ان هذه هي عدتها، ان هذه هي عدتها. وذلك لانه كان يرى ان اعمال النصين الواردان في المحل الواحد، وهو قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ويقول الله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر و10، فكان يرى أن هذا، أن إعمال هذين أن تبقى المرأة حال إذا تركها، إذا توفى عنها زوجها وتركها حاملا أبعد الأجلين، واضح؟ وهذا لأنه كان لا يعتبر ما ثبت عن أسماء بنت أميس لما قالت توفي زوجي فنفست بعد عدة أيام فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تزوجي. انظر، كان لا يرى هذا لأنه كان يرى إن هذا الكلام لا يعارض به ما جاء من كلام الله عز وجل. الحاصل هذا ليس موطن عرض أسباب الخلاف العارضية، لكن لابد أن تعلم أن هؤلاء الأئمة لما قالوا بذلك لابد أن يقال إما أنه اختلاف فرعي، وإما أنه تأثر بعوارض منها ما قلت احتمال كما قال ابن تيميه. وأما الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة أو شيء من الأركان الأربعة فإنما دخلت عليهم الشبهة التي دخلت على المرجع، وده اسمه إيه؟ اختلاف بسبب العارض، اختلاف بسبب العارض. فتوهموا إن مثل حديث عبادة الذي لم نقرأه بعد 5 صلوات في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كن له نورا وبرهان، ومن لم يحافظ عليهن فأمره إلى الله إن شاء عذبه إن شاء غفر له، فجعلوا هذا معارضا او صارفا لحديث الكفر، واضح؟ هذا المسلك طبيعي جدا ان يقع من الائمه في مسائل الفقه، في مسائل الفقه، حتى قال بعضهم بمسائل اغرب من الخيال وابعد من الحقيقه، كما قال ابو حنيفه مثلا بصحة الزواج بغير ولي، ولا يقال أن أبا حنيفة قال ذلك مع علمه بثبوت حديث لا نكاح إلا بولي، تعرف ذلك ولا لا؟ إذن فهذه مثلها، هذه مثلها، أن تعرف أنه قد يقول أو قد يقع أو قد يحدث له من الأمر من العارض ما يجعله. لكن أنا بحقيقة يعني أحيي صاحب السؤال وأقول أن هذا فهم جيد، لأن هذا الاستفهام الحقيقة ينبغي أن يثار في النفوس. لماذا تغير القول في تارك الصلاة بعد هذه الحقبة التي لم يقع فيها في هذه المسألة خلاف أبدا؟ احنا قلنا في بداية قراءة هذا الكلام أن من الخلاف، من الخلاف ما كان من جرم الصحابة، الخلاف منه ما كان من زمن الصحابة، ومن المسائل ما اختلف فيها بعد القرون الثلاثة بسبب العوارض. لكن في خلاف في الأمة من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، في خلاف المسألة التي قلتها إن هي عزة المتوفى عنها زوجها وهي إيه؟ وهي حامل. هذه مسألة وقع خلاف من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وزي الخلاف في أفضلية التمتع والإقرام في الحج، هذا خلاف من زمن الصحابة. وزي مسألة كون القاتل النفس له توبة، هذه مسألة خلاف فيها من زمن الصحابة، وهكذا مفهوم بأمثلة. لكن هذه المسألة من جنس المسائل التي عرض الخلاف فيها بعد القرون الثلاث. هل ورد فيما نعلم أن حد قاتل أن حد قتل تارك الصلاة قد وقع فعلا في أي فترة من التاريخ الإسلامي، أم أنه حد نظريا فقهيا فقط؟ لا، هو مسألة أنه وقع في القرون الأولى، جاءت روايات فيها قتل قرأت عليكم منها أثر عن علي، وأنه رفع له رجل فأنت كان متورين القضاء ليصلي فقال أرى أن يقتل، لكن هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف. لكن المنقول في التاريخ الإسلامي في سير الخلفاء من زمن عمر بن عبد العزيز ومن بعده، منقول في سيرهم أو في أفعالهم، وأنهم كانوا يقومون في الناس بالعدل، وكانوا يحضون الناس على البر، وينظمون صفوف الجهاد كل عام، ويحضون من يقع فيه الحد كتارك الصلاة وكتبه وتوعده. وإذا نذكر فيما قرأ وما خفى عني أكثر حوادث معينة فيما تعلق، وهذا سبب يا إخوان تعظيم قدر الصلاة واهتمام الأئمة والولاة بالصلاة في كل زمن وحين، بحيث لا يتركون الناس أو لا يدعون الناس من أولهم ومن صغرهم يتركون الصلاة حتى يقام فيهم حد الايه؟ القتل. دخول الايه؟ وهذا من الاهتمام البالغ، وهذا من مقتضيات تعظيم قدر الصلاة. وعلمت ان من ترك الصلاة يكفر كفرا عمليا بمجرده، كفرا اكبر يعني. فكيف اتعامل مع اقاربي الذين هم تارك الصلاه وانا مامور بصله الرحم؟ وما حكم الجنس من ترك الصلاه بسبب تاثير السحر عليه؟ وهل اذا اذن المؤذن للصلاه ذهبت للصلاه فهل لي ان احكم بالكفر على كل من اراه ليذهب للصلاه؟ اولا، هل يجوز لي ان احكم بالكفر على كل من اراه ليذهب للصلاه؟ هذا كلام بعيدا كل البعد عن الضبط الشرعي، مش من باب شروط وموانع تكفير معين، لا، لأن الحكم المتعلق بترك الصلاة هو حكم متعلق بترك صلاة الجماعة ولا بترك الصلاة أداء ولو فردا، أداء ولو فردا، حتى لا يظن أحد أن رجل كما تقول امرأة مثلا أنا زوجي بنصلي في المسجد فهل يحل لي؟ طبعا هذا السؤال عجيب. لماذا؟ لان في مغالاه، لانه تصورت ان ترك الصلاه في المسجد ما له كفر، انما الكفر متعلق بترك اداء الصلاه ولو منفرد. واما كيف تتعامل مع اقاربك الذين لا يصلون فكما قلت، ومن احسن قولا ممن دعا الى كما قال الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صريحا وقال انني من المسلمين، وهو أن تعمل على نشر دين الله في الأرض وتسعى لتعبيد الخلق لخالقهم. فليس الهم هو إنزال الأحكام على الناس، وليس الهم هو إخراج الناس من دائرة الإسلام، ولكن الهم هو أن تحفظ الإسلام على أهله وتثبته عند نفسك وغيرك، وأن تدخل من خرج منه إليه. هو ده الهم، مش الهم ان انت ايه خلاص الحمد لله كفرة غصب الناس الكفر وكلهم كفرة لا نتزوج منهم ولا ناكل جبائحهم ولا نتعامل معهم ونتوقف فيهم ولا نصلي خلفهم. وتبقى الاحكام بقى ايه بدل ما بندرس ما يكون سببا في زياده الايمان يبقى ايه بندرس الاحكام المتعلقه بالايه بالكفران. طب يبقى هنعمل الفقه ده اخر، هذا لا، انما همك هو ان تسعى لنصر دين الله في الارض. وعندما نقول ان ترك الصلاه كفر، الهم الاول من هذه المساله مش الهم الاول ليس اخراج او التلذذ او استغفر الله او حتى التعامل من خلال اخراج الناس من دراسه الاسلام، انما هو التحذير والتنبيه ودق جرس الايه الخطر بحيث ينتبه كل واحد لدينه، بحيث لا يضيع المصلي صلاته ويعود من لم يصلي الى صلاته. تنبه. لو هو مسحور فعلا فالستر عذر، لو هو مسحور ليه فعلا، لكني اقول في هذا مقالة وانبغي ان تعود ان كثيرا من الناس لفرط الاذى والالم والهلع وعدم تحمل المسؤولية والوهم وعز القرين وكثرة الاعداء وقلة المعينين يتوهمون انهم مسحورون. دي مسألة للتذكرة، لكن السحر إذا وقع العبد وصار مسحور فإن هذا إيه عذرا له حتى يعافيه الله عز وجل، لأن المسحور يكون مسحور الإرادة، مسحور يتوهم أنه يأتي أشياء ولا يأتيه. هذا الذي وقع الذي قد تمكن منه السحر على الحقيقة، واضح؟ هذا حكم. أما من جهة حقيقة المسائل فإن كثيرا من الناس نساء ورجالا يتوهمون أنهم مسحورون وليسوا بمسحورين.
الرؤية تقريبا ثبتت أنه غدا غدا الشيخ بلغ الآن في السعودية والنصف وسط السعودية. أبشروا أعملوا
طيب ان شاء الله حنقف عند هذا عشان ان شاء الله تعالى الصلاة صلاة القيام